بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل إخواني بقية الآثار في هذا الكتاب المبارك، كتاب العلم، وفي هذا الباب العظيم من أبواب ديننا، وهو باب الأدب في العلم. تفضل يا عبد الله. 119.
أفضل العلم الورع والتفكر.
نعم، أفضل العلم الورع والتفكر. أما الورع فقد تقدم ذكره وبيان معناه في الدورة العلمية السابقة، فلا نتطرق له. وأما التفكر، فالتفكر إخواني معناه إعمال الذهن في الشيء والتأمل فيه، هذا هو التفكر. والتفكر عبادة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى من عباده، ولذا أمرهم بها وأثنى على المتفكرين في كتابه وبين لهم عاقبة التفكر. السؤال: في أي شيء ينبغي أن يتفكر المسلم؟ وما هي الجوانب التي بها يحمد على تفكره؟ الجواب أيها الإخوة أن التفكر أو جهة التفكر تكون في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية، يعني في القرآن ونصوص السنة، والوقوف مع كل نص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. إذن هذا أثر التفكر على ماذا؟ على القلب. وقال رحمه الله: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. هذه جهة من جهات التفكر. جهة أخرى من جهات التفكر: التفكر في آيات الله الكونية، في آيات الله المرئية المشاهدة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى آخر يعني الآيات والآيات المشابهة لها في سور عديدة من كتاب الله عز وجل. التفكر إخواني له فوائد وثمرات طيبة. من تفكر اعتبر والتعب، من تفكر اعتبر والتعظ. ومن فوائد التفكر الوقوف على عظمة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، والوقوف على عظمة ما في كتابه سبحانه وتعالى من الأحكام والمسائل. وهذا الوقوف على عظمة الله يثمر ثمرة عظيمة، وهي الوقوف على حدود الله، الوقوف على حدود الله جل وعلا، والإعراض عن معصيته سبحانه. قال بعض السلف: لو فكر الناس في عظمة الله لما عصوا، لو فكر الناس في عظمة الله تبارك وتعالى ما عصوا. ومن فوائد التفكر أنه يدعو صاحبه إلى العمل بالخير، والإقبال على الخير والسعي في الخير. قال ابن عباس: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به، التفكر في الخير يدعو إلى العمل به. ومن فوائد التفكر أيضا أنه يزيد صاحبه، يعني يزيد المتفكر، يزيده علما وفقها وهدى وإيمانا. لهذه الفوائد وغيرها إخواني يأتي أو يتبين لنا قول الحسن: أفضل العلم الورع والتفكر. بقي أن يقال إن من الأمور ما يحرم التفكر فيها أو إشغال الذهن بها، ألا وهو التفكر في ذات الله عز وجل وفي حقيقة أسمائه أو حقيقة صفاته عز وجل. فالله عز وجل له أسماء وله صفات وله أفعال، نعم يتأمل الإنسان في معناها هذا مطلوب، في دلائلها هذا أمر مطلوب، لكن كيف هذه الصفة وكيف ذلكم الفعل، هذا مما لا يجوز لنا أن نتفكر فيه. قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، يعني في مخلوقاته سبحانه وتعالى وما تشاهدونه من هذه المخلوقات، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، ولا تفكروا في الله. والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1788 124. عبد الله 124.
قال أبو خيثمة: حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأبر عن أبي هريرة قال: إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه.
هذا الأثر ظاهر في بيان فضل العلم وفضل الاجتماع على طلب العلم وعلى مدرسة العلم. وصلاة الله معناها، يعني صلاة الله على عبده معناها ثناؤه سبحانه على عبده في الملأ الأعلى، هذا معنى صلاة الله على العباد. وصلاة الملائكة معناها الدعاء، الدعاء للعبد. قد تقدم معنا في يعني أوائل هذا الكتاب العديد من فضائل العلم والحث على مدارسته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا نصيبا وافرا من هذه الأجور، إنه سميع قريب مجيب. نعم، اللي بعده.
قال أبو خيثمة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال عمر: إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن.
هذا الأثر إخواني يضاف إلى ما تقدم معنا بالأمس من الآثار المشتملة على النهي عن السؤال عما لم ينزل وليس هو بواقع ولا حاجة إليه. تقدم معنا الآثار الواردة عن السلف كزيد بن ثابت وأبي بن كعب والنخعي، وسبق معنا شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كراهيته المسائل وعيبه لها. فهذا الأثر يضاف إلى تلكم الآثار، ومن خلالها يتبين المقصود منه. نعم. 127.
قال أبو خيثمة: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت أحبا يقول: لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء.
نعم، تقدم معنا أخواني أن من صفات العالم الرباني الحكمة، هذا تقدم معنا في الدروس العلمية السابقة. والمرء لا يصل إلى هذه المرتبة العظيمة، يعني صفة الربانية، إلا بأسباب بعد توفيق الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأسباب البطالة، صح ولا لا؟ صح أكيد. زين الحمد لله في وعي. البطالة ليست من الأسباب التي يصل بها المرء إلى صفة الربانية، فالبطال والعياذ بالله هو المضيع لدينه، البطال هو المتبع لهواه المنهمك فيما حرمه الله تبارك وتعالى، ليس له هم إلا اللهو واللعب، فهذا لا صلة بينه وبين الحكمة. قال: لا يكون البطال من الحكماء، فلا صلة بينه وبين الحكمة ولا هو من الحكماء. ولبعض علماء السوء في زماننا نصيب من هذا الوصف، أعني وصف البطالة، فهم بطالون لا هم لهم إلا دنياهم والعياذ بالله، يرخصون الناس فيما حرم الله تبارك وتعالى، ويتلاعبون بالنصوص ويحرفون معناها نسأل الله العافية، بل بعضهم يجاهر بالمعاصي، بل لبعضهم أثر كبير فيما هو واقع وحاصل الآن من إراقة دماء المسلمين والقيام بهذه الثورات التي لم يجن الناس منها إلا الشر والسوء وما ترونه من أمور لا أظن أن التاريخ يعني مر بمثلها، فهي أمور تدمي القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء ليسوا بحكماء ولا هم من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به، يعني لا يميز ما يحدث به. فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، لا يكون البطال من الحكماء. نعم. الذي بعده.
قال أبو خيثمة: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني بن ناقل قال: قدم عكرمة الجنة فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل للطاووس: ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال: أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟
نعم. هذه الحادثة التي يرويها عبد الصمد بن معقل بين عكرمة وطاووس يستفاد منها في الحقيقة عدة فوائد. الفائدة الأولى أخواني ما تقدم معنا مرارا من إكرام العلماء ومن التواضع لهم ومن الحرص على أخذ العلم عنهم مهما كانوا من الطبقة المجتمعية. فعكرمة مولى من موالي ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أو مولى لابن عباس، مولى لابن عباس، وابن عباس اعتنى به حتى علمه علما كثيرا. وطاووس رحمة الله تعالى عليه من كبار الناس في اليمن، ومع ذلك حرص طاووس على علم من؟ على علم عكرمة، لأن أصل ومصدر علم عكرمة هو من؟ هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فائدة ثانية نستفيدها وهي بذل العلم لأجل بذل المال لأجل العلم، بذل المال لأجل العلم، بذل المال لأجل الرحلة للعلماء، بذل المال لأجل شراء الكتب، بذل المال لأجل شراء المواد الصوتية التي يستمع إليها والتي تحتوي على العلم، بذل العلم المال لأجل العلم. فالعلم أخواني أغلى من المال وأبقى وأنفع إن أريد به وجه الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة: ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من بعد النظر لنفع ذريته بعلمه، ما ينبغي أن يكون عليه مسلم من بعد النظر في نفع ذريته بالعلم الذي يتعلمه. ولهذا قال طاووس هنا ماذا؟ أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس. من هو عبد الله بن طاووس؟ ابن طاووس. أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا، يعني لا أدفع ستين دينارا لعكرمة وابن عباس مقابل أن أستفيد منه علم ابن عباس، ثم هذا الأمر أستفيده أنا لمن؟ لابني وهو عبد الله ابن طاووس رحمة الله تعالى على الجميع. نعم. 129.
قال أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعني ابن زعلوب قال كان الربيع بن خيثم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شرك.
نعم. هذا الأثر وهو المروي عن الربيع بن خثيم رحمة الله تعالى عليه وهو من التابعين له صلة أخواني بما تقدم معنا من الآثار ذات الرقم 19 و24 و40 و101 و123 و158. هذا الأثر له صلة بتلك الآثار وما شابهها، وهذه الآثار تكشف لنا يعني ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم من رعاية قلوبهم والخوف على أنفسهم من الفتنة بالتفاف الناس حولهم وبإقبال الناس عليهم وبتتبع الناس لمجالسهم ونحو ذلك. فالربيع بن خثيم رحمة الله عليه من كبار التابعين، وهو مع علمه وورعه وزهده ورسوخه في العلم وعلو قدره في العمل يقول هذا إذا رأى إقبال الناس عليه لما يخاف على نفسه، يعني لما قد يسببه هذا من شر في نفسه، يعني من الاعتداء بالنفس أو رؤية النفس أو العجب بالنفس أو الفخر ونحو ذلك. ومن أراد أن يعرف الربيع فلينظر في ترجمته إخواني. يكفي من مناقب الربيع أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا رآه يقول لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. هكذا يقول من؟ ابن مسعود للربيع. لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، يعني أن الربيع على خصال عظيمة وكبيرة، حتى قال فيه ابن مسعود هذه المقالة. ولهذا قال الذهبي رحمة الله عليه فهذه منقبة عظيمة للربيع. وقال عنه إبراهيم النخعي ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد، يعني أنه لم يتكلم بشر إلا بكلام يحبه الله تبارك وتعالى. وهذا إخواني يجلي لكم منزلة الربيع. فإذا كان الربيع على هذا القدر من الخير يقول مثل هذا الكلام ويخاف على نفسه، فما عسى يعني أن نقول نحن. وأذكر إخواني في خصوص هذا الموضوع وما يتعلق به بالتنبيهات التي سبقت معنا حتى لا تلتبس الأمور، التنبيهات التي تتعلق بهذا الموضوع. نعم. 132.
قال أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون عن المسعود قال حدثنا المسعودي عن القاسم
أخبرنا أو أنبأنا المسعودي عن
قال أنبأنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لأحسب الرجل ينسب العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
نعم. هذا الأثر من الآثار العظيمة التي تنبه طالب العلم على أسباب نسيان العلم، لماذا لا يثبت العلم ولماذا يذهب سريعا. وهذا أمر قد يغفل عنه يعني بعض طلبة العلم، وقد من غفلته لا يسأل نفسه لماذا أنسى ما أتعلمه. وأنا أذكر لكم 4 أسباب من أسباب نسيان العلم وألخصها فيما يلي. السبب الأول ارتكاب المعاصي والتساهل في المحرمات ولو كانت من الصغائر، فإن الذنوب إخواني تجتمع على القلب حتى تهلكه، فإذا أهلكته أذهبت نوره ونسي ما تعلمه. ولهذا قال ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلم بالخطيئة يعملها. وبنحو هذا الأثر ما جاء عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك أن الله قال: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. سبب ثاني وهو ترك مذاكرة العلم وعدم مدارسته. ولهذا قال الزهري رحمة الله عليه: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، هذا الذي يذهب العلم. قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسوا؟ فأجاب على البديهة: يا أبا أنس، درست وتركت. كيف حفظت ونسوا؟ قال: درست وتركت، درست أنا وترك أصحابي المذاكرة والمدارسة. السبب الثالث: عدم العمل بالعلم. عدم العمل بالعلم، فكما أن العمل بالعلم به يثبت، وبالعمل بالعلم ينضبط العلم عند الإنسان، فإن العمل يعين على ضبط العلم وعلى ثباته، فإن إهمال العلم أيضا وتضييعه وعدم العمل به يكون سببا في نسيانه. ولهذا قال غير واحد من السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. إذن ترك العمل بالنصوص يكون سببا لأي شيء؟ لنسيانه. السبب الرابع والأخير: عدم نشر العلم وعدم القيام بحقه من حيث الدعوة إلى الله، ومن حيث بيانه، ومن حيث تعليم الناس. وبعض هذه الأسباب إخواني أشار إليها الحافظ ابن عبد البر في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله، من خلال الآثار التي أوردها تحت باب آفة العلم وغائلته وإضاعته. ارجعوا لهذا الباب في كتاب جامع بيان العلم وفضله، باب آفة العلم وغائلته وإضاعته. طيب، 141 يا عبد الله.
قال المكثر: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يقضي واحد منهما
نهمته،
من هم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته.
نعم. هذا الحديث إخواني حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ترون تحقيق الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الهامش رقم 69، وقد صححه رحمة الله تعالى عليه كما في صحيح الجامع. في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم إحدى صفات طالب العلم التي بها يدرك العلم بإذن الله عز وجل. ما هي هذه الصفة؟ هي صفة النهم في العلم. ما معنى النهم في العلم؟ يعني شدة الحرص على العلم والولع بالعلم وقوة الرغبة فيه والاستزادة منه. هذا معنى النهم في العلم. وأقول إخواني: كيف يعني يشبع طالب العلم من العلم وهو ينتقل من فائدة إلى فائدة، ومن مسألة إلى أختها، ومن معلومة إلى أخرى، ومن بحث إلى آخر؟ كيف يشبع طالب العلم وهو يعيش في جنان ورياض من العلم، ومع النصوص، ومع أفهام أهل العلم، ومع يعني آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبين أقوال العلماء؟ ولهذا قال عبد الله بن عبيد كما في الأثر 157، قال رحمه الله: العلم ضالة المؤمن. العلم ضالة المؤمن، كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى، يعني هكذا كلما وجد شيء حواه وذهب إلى مسألة أخرى وثالثة ورابعة وهكذا. العلم ضالة المؤمن، كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى. فالعلم كما قرر ابن القيم في مفتاح دار السعادة بمنزلة الضالة النفيسة، التي متى وجدت هذه الضالة قرت العين بها وفرح القلب بالحصول عليها. شيء ضاع منك، كيف يكون الشعور إذا وجدت هذا الشيء؟ فرح وسرور ونشوة، هكذا صاحب العلم إذا وجد العلم فرح، لأن حياة قلبه وراحة نفسه بأي شيء؟ بطلب العلم. ولهذه الراحة إخواني، ولهذه الطمأنينة للعلم وفي العلم أثرها على العلماء، تجدون هذا الأثر وهذا الانعكاس على أسماء مصنفات أهل العلم، وهذا يعني يدلكم على ما يعيشه أهل العلم مع العلم. تجد مثلا الرياض الناظرة، رياض الصالحين، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، الدرر السنية، إرواء الغليل يرويك، شفاء العليل. هذه العناوين إخواني من أين جاءت؟ تدلكم على ما كان عليه يعني أهل العلم من الراحة والانسجام مع العلم والطمأنينة للعلم. فهذه العناوين واضح أن فيها إشارات إلى ما كان عليه أهل العلم والمشتغلين به من هدوء النفس ومن راحتهم مع العلم وبحث المسائل الشرعية. فلذا أقول يعني فرح العلماء بالفوائد وفرحهم بالمسائل والوصول إلى النتيجة عند البحث يعني فرح لا يوصف، وفرحهم أشد من فرح التاجر إذا ربح في تجارته، والموفق من وفقه الله تعالى. نعم. 156.
قال أبو خيثمة: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبقرة قال: ما سمعت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة.
نعم. هذا الأثر إخواني الوارد عن علقمة وهو ثابت عنه وإسناده صحيح إليه، وقد رواه أيضا ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، متصل بما تقدم معنا في الأثر رقم 80، ما تقدم معنا بالأمس في الأثر رقم 80 من الحث على أخذ العلم في مرحلة الشباب وما احتوت عليه هذه المرحلة من القدرات ومن المهارات ومن الإمكانيات على تلقي العلم، والتي من هذه منها يعني من هذه الإمكانيات والقدرات حفظ العلم. فحفظ العلم أيها الإخوة في مرحلة الشباب يعني قوي عند طالب العلم إذا اغتنم هذا الأمر. فعلقمة هنا يعني ينقل لنا واقع تجربة، يقول: ما سمعته وأنا شاف فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. وهذا واقع، ربما كثير منكم الآن يحفظ بعض المحفوظات التي درسها في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية، لأن الذهن يكون في صفاء وليس هناك يعني ما يكدره. فاغتنام مرحلة الشباب في حفظ القرآن أيها الإخوة وفي حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الآثار عن السلف لا شك أنه غنيمة لا ينبغي أن يفرط فيها الإنسان. وأحيل إخواني إلى كتاب ابن عبد البر الذي تقدم مرارا، جامع بيان العلم وفضله، حيث عقد بابا في فضل التعلم في فترة الصغر ومرحلة الشباب، فقال: باب فضل التعلم في الصغر والحظ عليه. فلعلكم إن رجعتم إليه إن شاء الله تستعينون به على الإقبال على العلم. نعم. 159.
قال أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادع لي.
نعم. هذا الأثر عن إبراهيم كما حقق العلامة الألباني صحيح الإسناد إليه. وهذا الأثر يتعلق أيها الإخوة بمسألة مشهورة عند العلماء، وهي حكم طلب الدعاء من الآخرين، حكم طلب الدعاء من الآخرين. وبيانا لهذه المسألة على سبيل الإيجاز يقال: الأصل في المسلم أن يقوم بالدعاء بنفسه فيرفع حاجته إلى الله عز وجل ويدعو الله، ولا يلجأ إلى الآخرين أو يضع وسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى. وهذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص الإرشاد إلى أن كل أحد يدعو بنفسه. لماذا؟ لأن في طلب الدعاء من الغير شيء من الذل، وربما أيضا تعلق القلب بهذا المطلوب منه الدعاء، خصوصا إذا كان من العلماء أو الصالحين البارزين. وربما حصل أيضا مع الإلحاح أحيانا في الطلب أو تكرر الطلب شيء من الأذى لهذا المطلوب منه. فإن قال قائل أيها الإخوة إذا كان الأمر كذلك، وأرجو أن تنتبهوا معي حتى نصل إلى النتيجة المناسبة للحكم في هذه المسألة، فكيف أقول إن قال قائل إذا كان الأمر كذلك الأصل أن يدعو المسلم بنفسه، كيف نوجه النصوص الواردة في هذه المسألة والتي فيها الإذن بطلب الدعاء من الغير، فيها جواز طلب الدعاء من الغير؟ نقول لمن قال ذلك: هات شيئا من هذه النصوص واذكر لنا أمثلة على ذلك. فإن قال: هناك عدة أدلة. الدليل الأول ما رواه مسلم من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، يعني يصيبها الصرع، وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت رضي الله عنها: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. أين نساء هذا الزمان من هذا الحديث العظيم؟ تخشى على نفسها التكشف بسبب مرض يصيبها. أين من تتعمد كشف الكثير الكثير من بدنها ولا تتقي الله ولا تستحي من عباد الله تبارك وتعالى؟ فهذا الحديث ظاهر، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت ماذا؟ طلبت منه الدعاء. طيب، الحديث الثاني ما رواه مسلم من حديث عمران قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذا لفظ مسلم. فقام عكاشة فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا ظاهر، طلب عكاشة الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام فدعا له. الدليل الثالث ما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم، يعني كان به برص، فمروه فليستغفر لكم، اطلبوا منه ماذا؟ أن يستغفر لكم. وهذا طلب الدعاء من هذا. وهذا الحديث يرد من قد يقول إن الحديث السابقة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر رجل تابعي بأن يدعو لعمر رضي الله تعالى عنه، أو أمر عمر أن يطلب من هذا التابعي أن يدعو له. الدليل الرابع ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس، وفيه أن أم أنس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خويدمك أنس، أدعو الله له. قال أنس: فدعا لي بخير. كان في آخر دعائه اللهم أن قال أنه قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. فهذه بعض الأدلة على هذه المسألة. السؤال: هل هذا الاستدلال بهذه الأدلة على جواز الدعاء من الآخرين صحيح أم غير صحيح؟ ها، صحيح؟ أكيد من عندك ولا من عند الجن؟ ها أبو عبد الرحمن، شو رأيك في كلام أخيك، صحيح أم لا؟ الاستدلال صحيح؟ من يستدل يقول يجوز طلب الدعاء من الغير استدلالا بهذه الأدلة، صحيح أم لا؟ الله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن. يعني الاستدلال صحيح، طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن. وقال أيضا في المجلد 27 صفحة 69: ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن فوقه وممن دونه. ممن فوقه يعني في القدر والمنزلة، وممن دونه قد يكون عالم مثلا يطلب دعاء من إنسان عامي فيه صلاح وخير، هذا دون هذا العالم. لكن هنا أخواني السؤال: هل هذا الحكم أو القول بالجواز هكذا مطلقا، أم يقيد بقيود ويضبط بضوابط؟ الجواب أيها الإخوة بالتأمل في النصوص والنظر فيها يقال إن القول بالجواز لابد أن يراعى فيه عدة أمور. الأمر الأول في طلب الدعاء من الآخرين أن لا يتخذ المسلم طلب الدعاء من الآخرين عادة له، أن لا يتخذ المسلم طلب الدعاء من الآخرين عادة له، بحيث إنه كلما لقي أحد من الفضلاء أو اتصل بأحد من الأخيار: دعواتك، ادعو لنا، لا تنسانا من دعائك، ونحو ذلك، صحيح لنا، هذا منتشر وموجود وهكذا. فهذا قيد مهم. ربما يقول بعض الإخوة: ما الدليل على هذا القيد؟ النصوص ما فيها تقييد. فما هو الجواب يا عبد الله؟ شو نقول له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يرد ايش عنه؟ قريب يعني. تفضل بونس. جميل جميل، نعم. قريب من كلام الأخ، لكن نحن نريد يعني قاعدة نضبط بها يعني النص، وهي نقول يعني أن الدليل هو فهم السلف إخواني، الدليل هو فهم السلف الصالح وعملهم. فلم يفهموا يعني من هذه النصوص أو غيرها أن هذا يكون على استمرار أو بشكل دائم، لا، بل يقال أيها الإخوة أن واقع الصحابة يرد يعني ما عليه كثير من الناس اليوم. الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه مستجاب، أليس كذلك؟ مع ذلك لم يأتوا بشكل دائم ويطلبون منه الدعاء عليه الصلاة والسلام. ولعل يعني الأثر الذي أورده المؤلف هنا عن إبراهيم قال كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادع لي. أقول يعني لعل هذا الأثر مما يدخل في هذا القيد، وأن هذا ليس من عادتهم، بل من شأنهم ترك هذا الأمر وعدم القيام به. فعلى هذا نقول اتخاذ هذا الأمر عادة ليس بمشروع، والأمر كما قال الشيخ الألباني إذا اتخذ عادة وبشكل دائم يكون الحكم بدعة، لأنه على خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. إذن باختصار في هذا القيد يقال طلب الدعاء من الآخرين لا يكون عادة للإنسان، وإنما يكون ولا ديدنا له، وإنما يكون أحيانا وإذا وجد أيضا سبب أو داع لهذا. القيد الثاني أو الأمر الثاني أن لا يتكل الطالب للدعاء على دعاء الآخرين فيترك بسبب ذلك الدعاء فلا يدعو لنفسه ولا بنفسه. أن لا يتكل الطالب للدعاء على دعاء الآخرين، وهذا يحصل. بعض الناس يذهب ربما يكون مصاب أحيانا فيطلب الدعاء من بعض أهل الخير والصلاح لكنه يترك الدعاء، وهذا خطأ. نعم لك في هذه الحال أن تطلب الدعاء من غيرك لكن لا تترك الدعاء، الجأ إلى الله عز وجل وارفع حاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ما ذكره بعض أهل العلم مراعاة حال المطلوب منه الدعاء، مراعاة حال المطلوب منه الدعاء. المقصود أن يؤمن على المطلوب منه الدعاء من الغرور أو العجب بالنفس أو الفخر ونحو ذلك، يعني ينظر إلى حال هذا الإنسان خصوصا العامة منهم، إذا طلب منه الدعاء ربما يتفاخر، فهذا يعني لابد أن يلحظ. فإن كان هذا في الشخص فيترك طلب الدعاء منه. الأمر الرابع وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال أن يقصد طالب الدعاء من الغير نفع المطلوب منه بالدعاء، أن يقصد طالب الدعاء من الغير نفع المطلوب منه بالدعاء. لماذا؟ لما في ذلك من الإحسان إليه، والدعاء من أعظم الإحسان. فإذا ذهبت إلى شخص وقلت له ادعو لنا بكذا مثلا، تقصد مع طلبك الدعاء أيضا أن ينتفع هو بهذا الدعاء، فإن هذا داخل في الإحسان إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قال لغيره من الناس ادعو لي أو لنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه فهذا ليس من المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم المؤتمين به في ذلك، بل هو من السؤال المرجوح. ما تقدم أخواني في هذه المسألة هو يعني من الضوابط التي سمعتم، هو متعلق بطلب الدعاء للنفس لقضاء حاجة النفس خاصة، أما طلب الدعاء من الغير لعموم المسلمين فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. والدليل على هذا حديث أنس في البخاري ومسلم، وفيه: فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله لك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى آخره. فهذا دعاء ليس لخاصة نفسه، إنما دعاء لعموم الناس. هذا يعني حاصل ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من التعليق على آثار هذا الكتاب. ثمة آثار بقيت فيها الإشارة حقيقة إلى أصول في العلم، في بعضها يعني التصريح في بيان صفة من يتلقى عنه العلم، وما مفهوم الأكابر الذين يؤخذ عنهم العلم، وهل المقصود هنا بالأكابر في السن أو الأكابر من جهة الوصف، يعني من كان ملازما للنصوص مقررا الآثار منضبطا بكلام أهل العلم ناقلا لهم مقربا الكلام لطلبة العلم وللناس عن كلام العلماء، هل هذا من معدود من الأكابر أم هو من الأصاغر؟ فهذه قضية منهجية لابد أن نفهمها كما فهمها السلف الصالح. وأيضا مسألة أخرى جاءت في ثنايا بعض الآثار، وأردت حقيقة أن يعني أبينها بشكل أوسع، لكن يعني الوقت الآن انتهى فيما يتعلق بهذا الموضوع أو بهذه الدورة عفوا، وهو موضوع القصاص. ما هي علاماتهم؟ لماذا نهى السلف عن الجلوس إليهم؟ لأن أمثال هؤلاء الآن قد كثروا خصوصا في وسائل الإعلام، والناس يعني تجري خلفهم ولا تجني منهم إلا الشر على أنفسهم وعلى غيرهم. فلكن أن يسر الله تبارك وتعالى بإذن الله يعني دورة أخرى، لعلنا أن نستفتح تلكم الدورة ببيان من صفة من يتلقى عنه العلم، حتى نكون على بصيرة في هذا الجانب. ختاما يعني أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على صبركم وعلى تحملكم وعلى جلوسكم وعلى انصاتكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. هذا الكتاب إخواني قد درسناه ولله الحمد ومررنا عليه، ومن خلاله أدركنا ما كان عليه السلف الصالح من الفقه والانضباط في العلم، في العمل، وفي طلب العلم، وفي تحصيله. فلا يكون حظنا منه فقط القراءة، بل ليكن الحظ منه العمل والاقتداء بالسلف الصالح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جوائز اليوم جدنا بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السؤال أو قبل الأسئلة، بداية أشكر الشؤون الإسلامية والأوقاف الشارقة مكتب الأخوة الكرام مكتب كنباء على إعداد هذه الدورة والتيسير لها، جزاهم الله خيرا. كذلك الشكر لأخينا الشيخ يوسف الحمادي على عناء سفره وتحمله عناء التعب وإلقاء الدروس هذه الأيام الثلاثة، والشكر كذلك موصول لكم لحضوركم من أماكن شتى بعيدة. كذلك جزاهم الله خيرا أصحاب موقع دروس الإمارات، فقد نقلوا هذه الدروس عبر الأثير مباشرة. والشكر كذلك لمن شارك في إنجاح هذه الدورة ماديا ومعنويا، وخصوصا بذكر مكتبة البحيرة العلمية بكلباء ومغسلة الشذا، جزاهم الله خيرا. إن شاء الله تعالى ستكون في دورة قادمة في نهاية الفصل الدراسي القادم، وسيعلن عنها في وقتها. الأسئلة حتى نوزع الهدايا التي بين أيدينا، ما هي ضوابط رواية الحديث بالمعنى كما ذكرها الشيخ جزاه الله خيرا؟ شارك صادق.
ساعة. طيب تفضل. ما هي آثار الإخلاص في الطلب على طالب العلم؟ آثار الإخلاص في طلب العلم على طالب العلم. ذكر الشيخ جملة من الآثار. طيب تفضل. يريده الله عز وجل فهم العلم. لذلك لا تحفظ من كتاب ما علق بذهنك.
لا لا هو الآن مو بشاب ما يحفظ بسرعة. الشباب يحفظون بسرعة.
إذا نقول تفضل أتعطاك عدو. أريده المهام. جزاك الله خير. تبقى لك أنت جيدات. تفضل.
هذا الكتاب مناسب لك الكتاب.
طيب ذكر الشيخ قاعدة التدرج في طلب العلم تذكرونها، واستدل على ذلك بدليل. ما هو الدليل؟ لا تنظروا في الكتاب. ما هو الدليل استدل به على قاعدة التدرج في طلب العلم؟ آثار الأحاديث ذكرها من حديث العلم. تفضل. لك ساعة. السؤال ما قبل الأخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم فيه دلالة مستفادة. من يذكر لنا بعضها؟ تفضل. مرة ثانية. جميل. كذلك هذه واحدة. نبه ثانية. هو ذكر ثلاثة وأربعة.
الجد.
كفر. وصل الكتاب. سؤال الأخير والتدريج. ذكر الشيخ جزاه الله خير التفكر وأنه مما يهم طالب العلم. طيب سأعطيكم مثلا هو ذكره فأريد تطبيق التفكر عليه. كيف يتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته؟ تريد إجابة كاملة؟ يقول سهل الأمر. تفكر في أسماء الله وصفاته.
حفرة يا محمد.
ما تخيل عن يقين، لكن نريد إجابة عامة لا تفصل في الأسماء. الشيخ فصل بإجابة عامة في أسماء الله عز وجل. تفضل. لأن التفكر ينقسم إلى قسمين في أسماء الله. تفكر
معنى
في المعنى، وهو التفكر الجائز المشروع، وتفكر
في الحقائق
ممنوع، وهو التفكر في الكيفية. نسيناها هنا. هذه شيء بالكتاب. طيب بقي عندنا السؤال الأخير.
التفكر بعد ابن محمد. ابن القيم بعد ما ذكر التفكر ذكر أمثلة كثيرة في مفتاح دار السعادة، فبدأها بالتفكر فيما يتعلق بالإنسان. التفكر في الأنف، في العين، في الرموش، في الحواجب، في الشفاء، في الشارب، في اللحية، في الأذن. لماذا؟ يعني ذكر جميع ما يتعلق بأجزاء الإنسان وكيف لو تفكر فيها يعني يزيد في هذا في إيمانه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وذكر الحيوانات حتى النملة وغيرها تتفكر في النملة كيف لها من أثر على على الإيمان. فجيد لو يرجع إليه. نعم.
هذا السؤال من سيجيب عليه؟ خذ
حلو رأي. أسأل عشان يقولون أنا
أسأل. لا يوجد سؤال. تفضل. ما هو منك
رزق. جزاك الله خير.
توجد كتب بدعة الواحد يحفظ الأشخاص إذا الكتاب عندك هذا حتى لا تحرم بيه. فإذا بقي يوسف بعد ذلك من أراد أن يأخذ التوزيع له ذلك.
السبعيات.
السبعيات. أسطوانات السبعيات هذه في بعض المحاضرات كل يأخذ لنفسه. فإذا زاد بعد ذلك من أراد أن يأخذ التوزيع فلا حرج في ذلك. إنما وضعت للتوزيع. بارك الله فيكم. ثم توجد يعني وجبة خفيفة. وبارك الله.
جزاكم الله خير.